منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أعزائنا المستمعين، نجدد التحيات وندعوكم إلى فقرات برامج ومواد إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع محاور ملف العراق، ومن ثم تقرير عن تظاهرة في بعقوبة لعائلات الموقوفين والمسجونين، وحمى تشجيع الفرق الأوروبية تسري بين عشاق الكرة. أذكركم أعزائي المستمعين بأننا نقدم خلال الربع الأخير من كل ساعة أحد برامج الإذاعة الأسبوعية. هذا اليوم سنرافق فالح الدراجي وحلقة من برنامج مواويل شعر، وهناك حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى يعدها رواء الجصاني. خلال ساعات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم سيشاركنا مراسلو الإذاعة بتقاريرهم مختلفة المواضيع والأحداث، ومنها تسمية رئيس الحكومة الجديدة بين اجتهادات الكتل السياسية، واللغة الكردية في امتحانات البكالوريا بدءا من عام 2012، ووفاة 4 بفيروس الحمى النسفية في الموصل تنذر بالحذر من تناول اللحوم غير المفحوصة. سيداتي وسادتي، معكم نبيل الحيدري وديار بامرني، نتمنى أن تقضوا مع برامج وفقرات بث إذاعة العراق الحر أطيب الأوقات. أما الآن فأدعوكم لمرافقة فارس عمر ومحاور ملف العراق.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم، خطوة على طريق حل الخلافات بين بغداد وأربيل، استفسار حكومي من القضاء عن شرعية هيئة المساءلة والعدالة، ورواتب ذوي الدرجات الخاصة عبء على الميزانية. أعلن وزير النفط حسين الشهرستاني التوصل إلى حل للخلاف النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وكان الخلاف بين بغداد وأربيل يدور حول طريقة توزيع العائدات النفطية، فيما طلبت حكومة إقليم كردستان أن تأخذ الحكومة الاتحادية على عاتقها تسديد المبالغ المستحقة لشركات الطاقة التي تضخ إمدادات النفط من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وتسبب الخلاف على من يدفع للشركات الأجنبية في وقف صادرات النفط من الإقليم في تشرين الأول الماضي. ومن أوجه الخلاف الأخرى اعتراض الحكومة المركزية على العقود النفطية التي وقعتها حكومة كردستان مع شركات أجنبية، حتى أن وزارة النفط في بغداد وصفت هذه العقود بأنها غير قانونية. وزير النفط حسين الشهرستاني أعلن في معرض الرد على سؤال لإذاعة العراق الحر أن بغداد وأربيل اتفقتا على تسليم النفط المنتج في إقليم كردستان إلى شركة تسويق وموافقة الحكومة الاتحادية على دفع تكاليف المعدات التي تستخدم في استخراج النفط وضخه إلى الشركات الأجنبية.
هناك كانت مفاوضات بين وزارة النفط و الأخوة المسؤولين في إقليم كردستان، وتم الاتفاق مبدئيا أن يسلم كل نفط منتج في الإقليم من حقول الإقليم إلى شركة تسويق من خلال منظومة أنابيب التصدير العراقية، وسننظر بالكلف الحقيقية التي أنفقت من قبل الشركات والمعدات اللي موجودة على الأرض العراقية سواء بحفر الآبار أو المعدات السطحية، وإن كانت هذه الكلف حقيقية واقعية مطابقة لأسعار السوق العالمية فسيتحمل العراق هذه الكلفة، لأنها كلفة معدات موجودة على الأرض العراقية وتستخدم فعلا لإنتاج النفط في العراق. هذا هو صيغة الاتفاق، ونأمل أن ينفذ خلال فترة قصيرة.
إذاعة العراق الحر التقت الخبيرة النفطية في وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان ورئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب المنتهية ولايته علي حسين بلو، الذي أوضح أن حكومة الإقليم وافقت منذ حزيران الماضي على تصدير النفط المستخرج في أراضي الإقليم عن طريق الشركة العامة لتسويق النفط سومو، معتبرا أن ذلك مسألة طبيعية.
في 1 حزيران العام الماضي وافق إقليم كردستان على تصدير النفط، تم تصديره عن طريق سومو عبر خط جيهان كركوك جيهان. لذلك هذا شيء طبيعي، لأن يعني أي نفط تباع من النفوط العراقية سواء كانت في إقليم كردستان أو في أي مكان هي عن طريق سومو.
وأكد رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب والخبير النفطي الكردي حسين علي بلو ما أعلنه وزير النفط حسين الشهرستاني بشأن دفع مستحقات الشركات الأجنبية وإعادة استئناف صادرات النفط من كردستان بعد هذه الموافقة.
بالنسبة للدفع أتعاب أو أجور الشركات، هذا أيضا كان ضمن الاتفاق الأخيرة، المباحثات أو المفاوضات الأخيرة بين وفود من الحكومة الفدرالية مع حكومة إقليم كردستان لبدء تصدير النفط وحلحلة المشاكل المتبقية لاحقا.
وعاد الخبير في وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم علي حسين بلو التذكير بأن الخلاف بين بغداد وأربيل يتعلق أساسا بقانونية العقود النفطية التي وقعتها حكومة الإقليم، منوها بوجود آليات لحل هذه القضية في مشروع قانون النفط الذي ما زال ينتظر الموافقة عليه.
خلاف على موضوع شرعية وعدم شرعية أو قانونية وعدم قانونية العقود، على ما يبدو هناك حل وسط بين إقليم كردستان والحكومة الفدرالية على الأقل في الوقت الراهن لغاية تشريع قانون النفط والغاز. حسب مشروع القانون هناك آليات واضحة لحسم هذه الموضوع.
من أكبر التحفظات والاعتراضات التي دأبت وزارة النفط في بغداد على سوقها ضد العقود النفطية الموقعة بين حكومة إقليم كردستان وشركات أجنبية إن هذه عقود مشاركة في الإنتاج وليست عقود خدمة تضمن ملكية العراق لكل ما يستخرج من النفط ولا يتنازل عن أي نسبة منها للشركات الأجنبية. يضاف إلى ذلك ما يتردد عن ارتفاع النسبة التي تؤول إلى الشركات الأجنبية من الإنتاج. الخبير النفطي في وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان ورئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب المنتهية ولايته علي حسين بلو أوضح أن سبب عقود المشاركة بدلا من الخدمة هو عنصر المجازفة الذي تقدم عليها الشركات الأجنبية لدى التنقيب عن النفط في كردستان.
استكشاف النفط في إقليم كردستان وإيصالها إلى مرحلة الإنتاج يختلف عن استخراج النفط من حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة، لأن هذه الحقول مكتشفة ومقدرة احتياجاتها لا تخضع لعنصر المجازفة. وهنا إقليم كردستان هناك الاستكشافات تخضع للعنصر المجازفة، ربما هذه الشركات لا تحصل على النفط بعد استكشافات ومصاريف وأتعاب سنين طويلة ولا يحصلون على النفط.
ونفى الخبير النفطي الكردي أن تكون النسبة التي تحصل عليها شركات النفط الأجنبية من إنتاج إقليم كردستان نسبة عالية.
هو النسب المقدر حسب العقود في إقليم كردستان ما بين 9 إلى 11%، لأن هناك نسب ترجع إلى الإقليم كمساهمة شركات وكضرائب وما إلى ذلك، والمتبقي هو ما بين 9 إلى 11% وليس أكثر من ذلك.
يقدر أن لدى العراق ثالث أكبر احتياط نفطي ثابت في العالم يبلغ نحو 115 مليار برميل بعد العربية السعودية وإيران، وتشكل عائدات النفط نحو 90% من خزينة الدولة. قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في تصريحات أخيرة أن الحكومة ستقوم بإصلاح هيئة المساءلة والعدالة وإعادة هيكلتها، ونقلت وكالة فرانس بريس عن الدباغ أن الحكومة العراقية تتجه نحو إصلاح هيئة المساءلة والعدالة مع كتل سياسية أخرى والتحقق لدى المحكمة الاتحادية من أفضل السبل للقيام بذلك. وأكد الدباغ أن إصلاح الهيئة يشمل تركيبتها أيضا بحسب وكالة فرانس بريس. إذاعة العراق الحر التقت المستشار القانوني لرئيس الوزراء فاضل محمد جواد الذي حاول توضيح القضية بمقارنة هيئة المساءلة والعدالة بشركة بلا مجلس إدارة.
هي اسمها هيئة ولها هيئة، يعني هي اسمها هيئة بس لا شو نقول مجلس إدارة، فهو المجلس إدارة يرشح مجلس وزراء ويوافق عليه مجلس النواب، هذا لم يحصل فقط كهيئة. يعني لما أكو مثلا تقول شركة وفيها مجلس إدارة والمجلس إدارة محل وما حد باك واحد مكانه، الشركة توقف وتستمر؟ هنا هي لهذا الموضوع.
وتابع المستشار القانوني لرئيس الوزراء فاضل محمد جواد أن هيئة المساءلة والعدالة واصلت عملها في هذه الأثناء بدون قيادة بعدما أخفق مجلس النواب في تعيين قيادة أو مجلس إدارة لها حتى انتهاء ولايته.
الهيئة موجودة لأي ذلك تمارس بعض العمل، بس أكو من يطعن في مسألة القرارات أنه يحتاج إذا أن الهيئة يجب أن لا تعمل إلا يكون مجلس إدارة له، يعني يسموه الهيئة المنتخبة من مجلس الوزراء ومصادق عليه مجلس النواب، يعني هي عندها الوثائق عندها المعلومات وتحدد من هو المشمول، بس أكو جهة مفروض في النهاية هي اللي صادق على وصدر القرار، هاي الجهة موجودة وهي المجلس الإدارة. هذا المجلس الإدارة اللي ما وافق عليه مجلس النواب، راح المجلس النواب وما وافق على الأسماء وراد يبدلها بس نحل المجلس وما لحق مجلس الوزراء يقترح له الأسماء الجديدة.
المستشار السياسي لرئيس الوزراء سعد مطلبي قال في حديث خاص لإذاعة العراق الحر إن الحكومة لجأت إلى القضاء باستفسار عن عمل هيئة المساءلة والعدالة بعد وراثتها هيئة اجتثاث البعث دون أن يصوت البرلمان على أعضائها.
كان هناك تساؤل طرح للقضاء حول آلية تشكيل الأعضاء والهيئة وإمكانية إضافة أعضاء جدد أو تبديل بعض الأعضاء، يعني كان هناك استفسار قانوني حول موضوع الهيئة لأن إعادة تشكيل وإلغاء وكذا بما أن الهيئة هي هيئة دستورية فلا يتم إلغاءها أو تبديل يعني تغيير جذري فيها إلا من خلال البرلمان، لكن كان هناك استفسار قانوني حول عمل لجنة استفسار البعث وتغيير تسميتها إلى هيئة المساءلة والعدالة على اعتبار أن البرلمان لم يصادق على الأعضاء الجدد بالهيئة، فكان هناك استفسار قانوني لا غير.
أستاذ القانون الدولي والدستوري ميثم حنظل وضع علامة استفهام على دستورية هيئة المساءلة والعدالة مشيرا إلى أنها حلت محل هيئة الاجتثاث التي ينص عليها الدستور.
هيئة اجتثاث البعث كانت هي الموجودة في الدستور العراقي، بعد ذلك وفجأة بقرار تمحل هذه الهيئة بشكل مخالف دستورية، لأن الدستور لا يعدل لا بالإرادة الحكومية ولا بالإرادة البرلمانية، يعدل ضبط إجراءات بشكل المادة 126 بتعديل واستفتاء اللي حصل أنه تم بشكل مفاجئ إحلال هيئة المساءلة والعدالة محل هيئة اجتثاث البعث باعتبارها وريثة له بدون أن يراعى ذلك الأصول الدستورية، ولهذا فإن هيئة المساءلة والعدالة في الواقع ليست دستورية من هذا الباب.
يأتي هذا الجدل بشأن هيئة العدالة والمساءلة بعد قراراتها استبعاد عشرات المرشحين من المشاركة في الانتخابات ثم إلغاء أصوات آخرين بعد الانتخابات بينهم مرشح على الأقل فاز في الانتخابات. لفتت وزارة المالية والبنك المركزي منذ فترة إلى أن المخصصات والامتيازات التي يتمتع بها أصحاب الدرجات الخاصة ومنهم نواب البرلمان تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة، وأشارت الوزارة إلى أن هذا يسري أيضا على رواتب المسؤولين الكبار ومخصصات المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث. وقال الخبير في وزارة المالية هلال الطحان أن الرواتب والمعاشات التقاعدية لهؤلاء المسؤولين والنواب ستأتي على ما يدخل خزينة الدولة من عائدات النفط في غضون 10 سنوات إذا استمر هذا الوضع. إذاعة العراق الحر التقت المحلل الاقتصادي ماجد الصوري الذي اعتبر أن ما ينفق من المال العام على رواتب ومخصصات هؤلاء المسؤولين كبير بالمقارنة مع الدول الأخرى.
لو استطعنا أن نحسب جميع النفقات اللي تصرف على الرئاسات الثلاث والبرلمانيين والدرجات الخاصة والمسؤولين، طبعا سنخرج برقم فيما يتعلق بمقارنة مع دول أخرى يعتبر خيالي. المشكلة الأساسية في إدارة أموال دولة ككل، ولذلك لا يوجد وضوح في استخدام الأموال العراقية التي بلغت من عام 2003 لغاية ما تم إنفاقها بحدود 231 مليار دولار لغاية 2008.
وحذر المحلل الاقتصادي ماجد الصوري من تحويل العراق إلى دولة موظفين لا منتجين وتأثير ذلك سلبا على مستوى الخدمات.
التوظيف ارتفع من 860 ألف موظف في عام 2004 تقريبا إلى 1.5 مليون موظف في عام 2010، عدا أن هناك حوالي 680 ألف في القطاع العام. لذلك هناك ضمن هذا الوجه غير المضبوط من ناحية توزيع الدخل بين الموظفين، هناك أيضا سوء استخدام فيما يتعلق بالمشاريع الخدمية التي لا توجد إلا في أرقام في الموازنة ولا يوجد واقع في التطبيق، لأنه في كثير من الأحيان التنفيذ لا يتم إلا بحدود 15 إلى 30%.
قدر مسؤولون في وزارة المالية والبنك المركزي أن مخصصات وامتيازات الدرجات الخاصة تبلغ نحو مليار دولار سنويا، واقترحت وزارة المالية خفض رواتب النواب بنسبة 50%. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
انت حبيب عيوني قوابي روح تريد. تنساني دعت حبنا وتنساني سمت لا ولا واحد ثاني
أعزائي، قررت وزارة التربية إدخال مادة اللغة الكردية في الامتحانات البكالوريا في جميع أنحاء العراق بدءا من عام 2012. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الاهتمام باللغة الكردية في المناطق العربية من العراق باعتبارها اللغة الرسمية الثانية في البلاد، وضمن استراتيجية للاهتمام باللغات الوطنية غير العربية. التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده الزميل حسن راشد.
تشكل اللغة الكردية اللغة الرسمية الثانية في العراق بعد اللغة العربية، وهي معتمدة في المخاطبات والوثائق الحكومية كافة طبقا للدستور، إلا أنها رغم ذلك لا تكاد تحظى بانتشار يوازي هذه الأهمية خارج حدود إقليم كردستان، الأمر الذي يتطلب جهودا كبيرة لتعزيز برامج تعلم هذه اللغة في جميع أنحاء البلاد، وهو أمر معمول به في العراق منذ العام 1970، إلا أنه لم يعطي نتائج ملموسة على أرض الواقع حتى الآن. ما حدا بوزارة التربية إلى توسيع نطاق تدريس اللغة الكردية من مرحلة واحدة هي الرابع العام إلى مرحلتين قابلة للزيادة. يقول مدير عام الدراسة الكردية والقوميات الأخرى في وزارة التربية حسين الجاف إن الاهتمام باللغة الكردية هو جزء من الاهتمام بالثقافات العراقية.
هناك تقبل كبير، وهذا يدل على اهتمام الدولة في طريحتها وزارة التربية، وليس هذا فقط وإنما الاهتمام حتى بثقافات الدراسة التركمانية والدراسة السريانية والديانات المسيحية والأيزدية والصابئية المندائية. الحقيقة هناك جهد مكثف من قبل وزارتنا لخدمة ثقافات مكونات الشعب العراقي.
ويقول الجاف في تصريح لإذاعة العراق الحر أن استراتيجية تدريس اللغة الكردية بعد 2003 اختلفت عما سبقها من اهتمام غير جدي.
قبل في زمن النظام السابق منذ عام 70 تدرس الدراسة الكردية في الفراغ الثانوي فقط، يتعلمون لصف واحد وبعدين ينسوها. احنا هذه راح نستمر بها على متفقة باعتبارها لغة عراقية رسمية، ولذلك راح نستمر الوزارة في استراتيجية طويلة لترسيخ تدريس هذه اللغة.
طيب الآن اللغة الكردية بأي مرحلة تدرس؟
في الوقت الحاضر تدرس في الصفين الرابع العام والخامس الثانوي.
وفي إطار تعزيز الاهتمام باللغة الكردية، قررت وزارة التربية إدخالها في الامتحانات العامة البكالوريا بدءا من العام 2012.
خطة استراتيجية على المدى الطويل ندخل اللغة الكردية في الامتحانات العامة عام 2012 وليس الآن.
وتعاني عملية تدريس اللغة الكردية في المناطق العربية من العراق من مشكلة عدم توفر الكادر التدريسي المؤهل. يقول الجاف إن معالجة هذا النقص يتطلب مضاعفة التعيينات في المستقبل. إلى ذلك يقول المتحدث باسم وزارة التربية وليد حسين إن الوزارة عينت حتى الآن أكثر من 4000 مدرس للغة الكردية.
حقيقة إحنا عندنا مخرجات القسم الكردي في كلية التربية ومخرجات القسم الكردي في كلية اللغات، ذولا الحقيقة يرفدون سنويا بحدود 100 إلى 120 خريج، ووزارة التربية مشكورة تعين هؤلاء بمجرد التخرج. مع ذلك لا تزال المخرجات قليلة ونحن بحاجة إلى مضاعفة التعيينات.
إلى ذلك يقول المتحدث باسم وزارة التربية وليد حسين إن الوزارة عينت حتى الآن أكثر من 4000 مدرس للغة الكردية.
يعني حاليا بالمرحلة الإعدادية دخلوا 4319 واحد. هناك تفعيل للغة الكردية في بعض المدارس، ننظر إلى اللغة الكردية نظرة بأنها اللغة الثانية بعد اللغة العربية.
وفي محاولة لسد النقص الحاصل في كوادر تدريس اللغة الكردية، عمدت بعض مديريات التربية إلى استخدام مدرسين من إقليم كردستان، إلا أن هذا الحل يعاني من مشكلة أيضا، هو قلة الشباب الذين يجدون اللغة العربية في الإقليم كما يشير حسين.
خريجين هذه الدراسات يأتون من الشمال يجد تدريس هذه المواد المناطق العربية. الفترة الماضية كان هناك انقطاع قبل السقوط، حتى هناك أجيال جاءت بعد الحرب العراقية الإيرانية تحدث باللغة العربية، لأن اللغة العربية قد مقتوها. وحاليا الوضع اختلف، يعني هناك نظرة موضوعية، هناك انسجام، وهناك مواعمة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، يتزايد الإقبال للحصول على فرص الدراسة العليا في الجامعات الأجنبية من خلال البعثات الدراسية، ومؤخرا خصصت الحكومة العراقية مبالغ لتغطية كلف دراسة مئات الطلبة العراقيين للحصول على الشهادات العليا من حوالي 25 دولة أجنبية. مراسل الإذاعة في دهوك التقى بعض المعنيين بالموضوع. هذا أولا معاون رئيس جامعة دهوك للشؤون العلمية الدكتور حسن إبراهيم.
تم تخصيص مبالغ من قبل سيد رئيس مجلس الوزراء لدعم ومساعدة الطلبة المتواجدون الآن في خارج العراق في مختلف دول العالم. لجامعة دهوك 111 طالبا في مختلف التخصصات في مختلف بقاع العالم، وهنالك قسم منهم على شكل إجازة دراسية، والقسم على شكل بعثات، والآخرين على شكل زمالات. هنالك تفاوت في الأجور أو الرواتب التي يتقاضوها، وهنالك تفاوت في الدول التي من المستوى المعاشي في الدول التي يعيشون فيها. فبمناقشات عديدة في مجلس الوزراء في وزارة التعليم العالي مع مجلس الوزراء، تم إقرار مبلغ من المال بحدود 120 مليون دولار لمساعدة هؤلاء الطلبة ورفع مستواهم المعاشي أو أجورهم الدراسية لتصل إلى مستوى الطلبة المتواجدون في تلك الدول.
شلير أحمد إبراهيم التي حصلت على شهادة الماجستير في إحدى جامعات ماليزيا أشارت إلى أن رفع هذه المبالغ المالية المخصصة للطلاب الدارسين في الخارج هي مسألة مهمة وضرورية.
أنا كنت واحدة من الطلاب اللي عانوا من هاي المسألة، يعني مسألة تخصيص المبالغ المالية للطلاب اللي يدرسون بالخارج. مثلا ماليزيا يعني حسب تفكيرهم ما يحتاج إلى مبلغ مالي كبير، ولكن الحقيقة غير شيء. عندما تذهب إلى أي دولة وتعيش في تلك الدولة لفترة أكثر من سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، الأعباء المالية تظهر خلال وجودك يعني الطويل هناك. مثلا أنا ظليت 3 سنين في ماليزيا، الكمية أو المبلغ المالي اللي كان مخصص للطلاب اللي يدرسون في ماليزيا هي 6 أوراق بالشهر، و6 أوراق بالشهر يعني مو شيء، لأن هناك يعني تقريبا كل شيء لازم تدفع فلوس.
الدكتور حسن أمين في حديثه أشار إلى أنهم بصدد إجراء تغييرات جذرية حول كيفية الحصول على شهادة الدكتوراه.
بالنسبة لدراسة الدكتوراه، في الحقيقة هنالك انقلاب جذري تام حول التعليمات وطريقة قبول الطلبة. فيتم الاتفاق بين الأستاذ المشرف من الداخل مع الأستاذ المشرف من خارج العراق. العمل من المشترك راح يؤدي إلى تقديم مشروع. المشروع يتضمن من ألف إلى ياء، من حيث المادة العلمية والكورسات، إضافة إلى البحث، إلى إضافة إلى احتياجات الطالب من السيولة المادية من بداية أول يوم دخوله للبرنامج لحين انتهائه من البرنامج، ومدة الفترة من 3 سنوات إلى 4 سنوات.
الإقبال على نيل شهادات الدراسات العليا في إقليم كردستان وتحديدا في محافظة دهوك قد تزايد خلال السنوات الأخيرة بعد التوسع الذي شهدته الجامعة، الأمر الذي حدا بالجامعة إلى وضع شروط علمية أكثر. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترع انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الـ FM. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhur.org. هذه إذاعة العراق الحر. أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة تقرير عن تظاهر في بعقوبة لعدد من عائلات الموقوفين والمسجونين وحمى تشجيع الفرق الأوروبية تسري بين عشاق الكرة العراقيين. وخلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع برنامج أجيال. سيداتي وسادتي، تظاهرت العشرات من النساء في إحدى ساحات مدينة بعقوبة مطالبين بالإسراع بحسم قضايا المعتقلين والمحتجزين من أبناء المحافظة. وتعتقد هؤلاء النسوة أن العديد من أزواجهن وأقربائهن قد أوقفوا بسبب وشايات كيدية تسببت بتوقيفهم ولم يجري حسم قضاياهم رغم مرور فترات طويلة. في تقرير سامي عياش بعض الشهادات.
العشرات من النساء تجمعن بالقرب من مجلس محافظة ديالة وهن يحملن لافتات يطالبن فيها الحكومة العراقية بالإسراع بحسم قضايا المعتقلين ونقلهم من سجون بغداد إلى محافظة ديالة. أم ستار التي تخطت عقدها السادس لم يمت الأمل في قلبها رغم مرور 4 سنوات على فقد ابنها ستار.
هاي 4 سنين سنتي أنا كل دك حاسبة ماكو ابني لا لشة ولا ابني، وهذا شوفوا منش وقت هاي أنا مسجل ما أقرأ ولا أكتباني يابا عربية ما أعرف كل شيء. شوفوا منش وقت هاي 4 سنين الله شوية ورا 5 من العائلة وزوجته أي وأنا مريضة سكر وضغط وأبو عميان والله أنا أبو.
ومن بين النساء المتظاهرات زوجة رئيس جامعة ديالى السابق الدكتور نزار الخزرجي، حيث طالبت الجهات المعنية بالإسراع بحسم قضيته.
من يوم 17/8/2008 ولحد الآن هو معتقل رئيس جامعة، يعني خبرته 30 سنة زين هو بالجامعة والطبقة التعليمية وزارة التعليم الأعلى طبقة، يعني هل إنه على مخبر سري يعني يضيع عمره؟ هي هاي مجازات العلماء ورعاية العلماء زين، وهسه صار لهاي سنتين لا تحول لا محكمة وبعدين سكر وضغط اتبهدل وتهان.
ألم الفراق بدأ واضحا على وجوه النساء وهن يتكلمن بشجون.
يعني حتى دوا ما نقدر ندخل، يعني في الدورة احنا صار لنا 7 شهور كل شيء ما نعرف عنه، ناشد المحافظة كل طيب بالحكومة والله حالة نفسية صارت بي بالقرآن يقعد بحدة يبكي والله العظيم، يعني شعبكم على جوالي والله ابن الجوال عندي حسبي الله ونعم الوكيل.
بس قل لي المن نشتكي الياجهة زين، اذا هي الحكومة هي تجي تسوي زين، قل لي هاي السجون هسه طلعوها الخايسة ذاك اليوم الناس التعبانة الميتة هاي منو المسؤول عنها؟ منو المسؤول؟ بس قل لي من المسؤول؟ مسؤولة عنها الحكومة؟ كل من يقول انا مالي شغلة ورا 4 نفرات هاي يعوفوهم خلي المهم احنا نشيل ونذب.
يذكر ان صحيفة لوس انجلوس تايمز الامريكية نقلت في نيسان الماضي عن مسؤولين عراقيين قولهم ان المئات من المعتقلين المنتمين للطائفة السنية اختفوا منذ عدة اشهر، حيث كانوا محتجزين في سجن سري في بغداد تعرضوا فيه للتعذيب قبل ان تتمكن وزارة حقوق الانسان العراقية من الوصول الى ذلك السجن. سامع عياش، اذاعة العراق الحر، بعقوبة.
أصدقائي المستمعين، تفشى هوس كرة القدم وتشجيع فرقها العالمية في بيوت ومقاهي وحواري أغلب المدن العراقية، فالحديث عن مباريات ريال مدريد أو برشلونة أو مانشستر يأخذ حيزا كبيرا من اهتمام العديد من العراقيين اليوم. وصل شغف بعضهم بنجوم وفرق الكرة حد ارتداء ألوان وفانيلات تلك الفرق. يبدو أن الكرة العالمية امتلكت بتألقها قلوب العراقيين في وقت انحسر الولع بالكرة العراقية. من بغداد هذه المتابعة.
هوس تتصاعد وتيرته هذه الأيام بين الأوساط الشبابية في العراق بتشجيع الأندية الأوروبية الشهيرة وخاصة الأندية الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، فما أن تجالس مجموعة شباب حتى تجد أن حديثهم يتمحور عن تغلب الأول وجدارة الثاني أو نجومه، ووصل الشغف إلى لبس الفانيلات وتعليق صور اللاعبين في البيوت والسيارات، وكثيرا ما تتحول النقاشات إلى عراك أو خصامات، وتكتب أيضا قصائد المديح والذم التي تتناقل عبر الهواء الهواتف النقالة، والملفت أن البعض بات يقيم الاحتفالات بنصر فريقه المفضل ويوزع العصائر ويستأجر فرق موسيقية شعبية ويجابه بالسباب والشتائم من قبل مشجعي الفريق المنافس. حاولنا تسجيل لقاءات بتلقائية مع مشجعي الناديين الإسبانيين المفضلين لدى الشباب العراقيين للتعرف على أسباب هذا التعلق والهوس والابتعاد عن تشجيع الدوري العراقي، وكان اللقاء الأول مع الشاب جمال المولع بنادي برشلونة.
من يأتي من عشرة مئة من النجوم هم برشلونة، نحب نموت عليهم، أرقى نادي بالعالم يقدم مستوى جماعي، كنا عائلة واحدة للموت والله بدمنا يمشي برشلونة. تعش بس الدم برشلوني أزرق أزرق دم مو أحمر.
ليش هذا التعلق ببرشلونة وليش هذا التعلق بالدوري الإسباني والدوري الأوروبي؟ وين الدوري العراقي؟
لا الدوري العراقي تعباني هذا صراحة، لأن الحياة الإدارية صارت كل الأحزاب طائفية، كل من كان ضلي قاعد على كرسي مكلي ويسرق ويبوقينه صار مو صعمي.
صدق بيناتكم إذا فاز النادي تحبونه تجيبون مزيق وسوون
شربات ونوزع كليت بس وشبتي والله وكيك نعتبر تفاليه مو طبيعية شرابيت وحتى مو توزعنا يا عمي حتى يسمونه تكفيرين كفرونه كفرونه دكتورنا ذاك اليوم ضربونا برمانة يا عم الله يخليه ذاك يوم فازوا على ريال برشلونة صفر لسه احنا محتفلين مسايقنا وندق ونرقص ونبزخ حتى الحرس الوطني يعني حمار سوى طبعا هذول ناس مجرمين بيخون ناس يا دخل عبيتي
زين فعلا يصير نوبات بيناتكم خصامات مشجعي برشلونه مع مشجعي ريال مدريد ليش هذا التعصب هذا
من جانب ريال مدريد احنا بالعكس احنا فرحانين نطلع هم ويجون واللي يخربون هذول معي طابوق او مي
اما الشاب حمزه من مشجعي نادي ريال مدريد فقد وجد ان هذا التعلق بالانديه الغربيه ناتج من تواضع اداء الدوري العراقي وانشغال المسؤولين عن الانديه العراقيه بالخصامات.
النادي الملكي عنده دوري ابطال 9 بطولات دوري ريال منو اي صقار برشلونه غير شايفهم بس جمهور بدون بطولات
هاي منو برشلونه
ريال مدريد برشلونه طبعا
زين وانتم
احنا بطولات مو عندنا تاج لو لا عنده تاج شنو ملك لو مو ملك
شنو هذا هوس الشباب يتزيع لو برشلونه لو ريال مدريد وصار بيناتهم نوع من الخصومات
كره جميله وغبون عليه بس اكو مشجعين برشلونه نص مو رياضيين لين يقولون كريستيانو مو لاعب كاكي ابراهيموفيتش ضربه بيفوري
زين هذا مو تعصب يعتبر
لا مو تعصب هذا بالعكس
هاي صوركم كلها ريال مدريد ومعلقين صور بالبيوت
ريال ايش ماخذين ماخذين كل شيء ريال شتري
ليش بتشجعون الانديه العراقيه
شجع الانديه العراقيه بس لما تصير كطوبه
ليش ماكو
وينك يا معود فرق شعبيه وتلعب حطيهم ياخذون بالملايين وفرق يعني
الظاهره الملفته في الاسواق العراقيه هو انتشار محلات كثيره تبيع الملابس الرياضيه للانديه الغربيه وهناك اقبال متزايد للشباب على شرائها واقتنائها التاجر ابو مهند ملأ محله في السوق العربي بملابس انديه ريال مدريد وبرشلونه وبعض الانديه الاخرى وقال ان سوق الملابس الرياضيه استفاد من هذا الهوس الشبابي وعزى ذلك لفراغ الشباب ورغبتهم بالمنافسه على اي شيء
بين ريال مدريد وبرشلونه حتى نعزل من وقت على مود منتظر اللعبه واذا كانت بالليل تلقى الشوارع فارغه اكو فراغ وين تملي تملي بلعبه
شلون انعكس على السوق دا اشوف هسه محلاتكم كلها سات ريال مدريد لو دريسات برشلونه
مثلا نشوف الاب يشجع نادي معين اوروبي طفل قاميل بس نفس النادي اللي يشجع الاب مثلا الانتر مانشستر يريد دريس وبرمودي او دريس وتراكسوت
انتم طبعا كسوق مستفادين من هذا الهوس
اي طبعا بيعنا يصير اكثر ودائما مثلا تجيب 100 درزن 10 درازن ريال مدريد 10 برشلونه وبقيه الانديه على 10 10 تشوف الريال وبرشلونه ينباعن قبل بقيه الانديه
فعلا اكو عوائل كامله ولد وبنات يجون يشترون برشلونه وعائله كامله ريال مدريد
اي اكو هذا الشيء بس احنا مثلا عائلتنا عندنا بس واحد برشلونه قاطع حتى تلفزيونه واحد من خليه يقعد ويانا
في حين اكد السيد علي حميد صاحب محل ملابس رياضيه في اسواق الشورجة ان هناك المئات من المحلات فتحت في المناطق الشعبيه مخصصه لبيع ملابس الانديه الغربيه والتي تحمل صور النجوم وهناك اقبال كبير عليها مع انتعاش ملحوظ في اسواق الجمله لهكذا بضائع وهناك استثمار لهذا التشجيع المفرط للانديه الاسبانيه من قبل التجار والمصنعين لتلك الالبسه متمنيا ان يتخذ المعنيون على الرياضه العراقيه خطوات جاده لارجاع الجمهور لتشجيع الانديه العراقيه وتجاوز الخلافات.
احنا سوقنا انتعش حاليا بتعلق شباب النادي الاسباني فهذا الشيء مو صحيح، المفروض الاتحاد العراقي يباوع على نفسه يسوي رياضه عند الانديه العراقيه.
فعلا اكو محلات صارت مختصه هسه بدي اشوف محلكم
مختصه بالانديه الاسبانيه ريال مدريد وبرشلونه تصبغ ريال مدريد وبرشلونه شعارات
اكو اسماء اللاعبين ايضا على الدريسات
اسماء اللاعبين على الدريسات وعلى المحلات.
عماد جاسم إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الزميلة فريال حسين وحلقة من برنامج أجيال، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين. سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم تحمل عنوان المآسي الإنسانية والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الحروب ضاعفت من نسب الأمية في العراق. المآسي الإنسانية والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الحروب ضاعفت من نسب الأمية في العراق حتى وصلت إلى 30%، حيث غدا ترك الدراسة وتفضيل المسير في درب الجهل المظلم من بين الخيارات المطروحة قسرا أمام كثير من الصبية والشباب داخل المجتمع العراقي، من الذين دفعتهم ظروف الحاجة والعوز مضطرين للنزول إلى سوق العمل للتفتيش عن لقمة عيش تسد رمق عوائل وأسر ما زالت قابعة تحت خط الفقر وأخرى جعلتها الأقدار بغير معيل، فيما استسهل البعض الآخر التسرب من مقاعد الدراسة وهجرة الورقة والقلم لعدم وجود رقيب أو حسيب، بفعل ما خلفت سلسلة حروب طويلة خاضها العراق لعقود من بيئة أسرية مفككة انضم معها الكثير من الصبية إلى طابور الأمية. وهناك من أصبح لا يعير أدنى اهتمام بالمعرفة والتعليم مع كثرة التجارب الفاشلة التي خاضها من سهر الليالي طلبا للعلا، وإذا بشهادة التخرج تنتهي معلقة على أحد الجدران ولا تقف الأسباب وراء استشراء آفة الأمية ضمن نسيج المجتمع العراقي عند حدود الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمآسي الإنسانية، بل كان هناك دور واضح لضعف القدرات العلمية للكوادر التربوية والتدريسية التي أسهمت في إنتاج متخلف من الطلبة والتلاميذ، فضلا عن عدم تفعيل قانون إلزامية التعليم كتشريع رادئ بوجه أولياء الأمور الذين يتهاونون في مسألة تعليم أبنائهم وتواصلهم مع الدراسة. مراسلنا في بغداد سعد كامل أعد لنا تحقيقا حول حجم هذه الكارثة المجتمعية، حيث تشير أرقام وإحصاءات الجهات الناشطة والرقابية وجود الملايين من الأميين في العراق. نستمع أولا إلى استغاثة طفلين تركوا مقاعد الدراسة بشكل مبكر وما زالت عيونهم ترنو إلى رفاق الصف حينما يخرجون من مدارسهم متأبطين الحقائب، فرحين ومستبشرين بغد قادم ملؤه تحصيلا متواصل للعلم والمعرفة.
قاعدين احنا بالمشتل، بيتنا خراب يعني شوي شايلنا بيت تنك وهاي.
ايش قد انتم؟
احنا اربعة، اني واختي ذيك سجا وحبوبتي وامي، ابوي مفصول من امي.
زين انت ايش تشتغل؟
ما عندنا احد وطرت الفافون، القاهم بالزبالة، نجمع سوين ثلاث ايام اربعة سوين كونتين اروح ابيحن.
مدرستك شلون؟
انا مدرستي بصف الثالث، وهاي امي قالت لي بطل، اذا هاي ما تفيدك هيك.
صف الثالث؟
اي شاطر، انا اشطر الصف وانا واختي ذيك سجا.
يعني تشتاق المدرسة للصف الرحلة الصبورة
اشتغلهم، وهاي يومي اشوف جماعتي الشارع يروحون المدرسة، هم ابوي يقول انا صوتي تركت المدرسة وهاي هاي ظروفي.
احنا كنا في سامر تهجرنا الحي راجل، قعدنا ببيت خرابة وتبهذلنا.
شو اشتغلت بعد ما تهجرتوا؟
اي بأمانة بغداد اشتغل كل الناس.
هاي صار لك ايش قد؟
سنة. هو ما عندنا فلوس وهاي ومجبرت علي، ما ابوي ما اقدر معوض، انا قبيت وهالشغل انا متعايش اهلي.
ومدرستك؟
من تهجرنا عفتها وبعد ما قدرت ارجع على الموت.
شاطر بالمدرسه قبل؟
اي كنت اطلع اول.
زين ست ضايج يعني المدرسه عفتها؟
اي ضايج.
مظاهر الاميه في العراق اخذت تتزايد بفعل ما خلفتها سلسله الحروب التي خاضها البلد طيله عقود من مآس انسانيه ومشاكل اجتماعيه تركت الكثيرين بدون رقيب ولا حسيب، وهم يستسهلون مغادرة مقاعد الدراسة والتسرب منها، مثلما نشأ البعض وسط بيئة أسرية مفككة لا تعير أدنى اهتمام بتربية أبنائها على المعرفة والعلم وما سيواجهون من مستقبل غامض بغير ذلك السلاح، كما تحكي رئيسة مؤسسة الثراء الثقافية والناشطة في مجال التعليم خالد النوفل.
الجهات الرسمية تعلن أن هناك 6 ملايين أم في العراق، واحتمال يكون أكثر بسبب التسرب من الدراسة، بسبب الواعز الاقتصادي اللي يحتم على الطفل اليتيم أو الشاب اليتيم أنه حتى يعيل عائلته. مستوى الفقر هذا يعني اللي خلى آفة الأمية بهذا الحجم الكبير.
نتحدث عن يعني بؤر انتشار آفة الأمية، يعني عند أي شرائح؟
الأمية اعتيادي هي بمجال الشباب والطفولة بسبب التفكك الأسري، الحياة الاقتصادية، المعيشة الحرة، الفقر الموجود، غياب قوانين، عدم تفعيل قانون التعليم الإلزامي. بصراحة التعليم خلال هذه السنوات كان متردي جدا، كان يعني عدم وجود الثقة للأهالي بالمدرسين والمعلمين.
تتحدثين عن استشراء الأمية داخل أوساط الشباب، ونحن نقول الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل، فمستقبل جاهل
أكيد النتيجة وخيمة يعني أو سوداوية، وراح ترجعنا إلى العصر الحجري. ناقص خطر وبدأ يدق بأعلى الأصوات.
أرقام وإحصائيات الجهات الرقابية الناشطة في مجال التربية والتعليم تقدر وتخمن وجود الملايين من الأميين في العراق. لعب ضعف القدرات العلمية للكوادر التربوية والتدريسية دورا بارزا في استشرائها، بحسب عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد عادل الزوبعي.
الأمية في العراق اليوم فهي كارثة في الحقيقة. الأرقام تشير إلى هناك أكثر من 5 ملايين شخص لا يقرأ ولا يكتب، أو ربما لم يجتاز المرحلة الابتدائية. في بعض القرى من أطراف بغداد، من اللطيفية، المحمودية، أبو غريب، قرى تحتاج إلى بنايات مدرسية، وإذا وجدت بناء المدرسية فهنا قلة في الملاكات أو ضعف فيها أو عدم وجود رقابة وإشراف. هذا تحول بالحقيقة إلى أن تكون المنطقة أمية على الرغم من وجود المدرسة. يعني أنا أعرف قرى كاملة لا يوجد فيها خريج ثالث متوسط أو سادس إعدادي. السبب هو ضعف هذه المدرسة في إنتاج الطلبة، ضعف في المدير، ضعف في الملاكات، ضعف في الإشراف، يعني قلة المعلومات المغذية. ينتقل هذا الطالب إلى مدرسة أخرى، يفشل في الصف الأول الصف الثاني، ثم يعود إلى القرية قابعا جالسا.
تدني مستوى التدريس والتعليم في
ضوابط اللي اختارتها وزارة التربية في التعيينات، كذلك ضوابط غير رسمية، يعني وأصبح التزوير في شراء الشهادات مبالغ معينة وهذا مشخص. أنا اليوم أعرف معلم إنجليزي يدرس اليوم علوم لأنه لا يعرف مادة في الإنجليزي، كيف تخرج؟ ولحد الآن المديرية لم تتخذ أي إجراء. يعني أنا أقول لك اليوم يعني وجود معلمين ومدرسين حتى لا يملكون الحس التربوي.
هؤلاء أسهموا باستشراء الأمية؟
هم أميون، خلفوا خريج أمي.
مطلوب
تشكيل لجان علمية لاختبار قدرات المدرسين والمعلمين النفسية التربوية العلمية، تشكل لجان وتكون هذه اللجان حقيقية.
فيما تأتي قصص البطالة وندرة فرص العمل للخريجين ممن أكملوا الدراسة في الجامعات والمعاهد لتزيد الطين بلة، وهي ترفع من مشاعر اليأس والإحباط لدى كثير من الأسر التي قطعت الأمل من جدوى السهر والتعب وإنفاق الأموال على الدراسة.
احنا وصلنا ابنانا يعني مثل ما يقول قل والله احد، يعني لان احنا دخل محدود، 2 منهم كملوا دراسة ماكو فايدة، كل فايدة من وراء بس تعب، فعلا تعب وخسارة، تالي قاعد وسكت. دولة اساسا ما مهتمة بالدراسة، ما مهتمة ولا بالشهادة ولا ابد. طبعا اثر عليه على اخوتهم الباقين، قال لك انا اشوف صاحبي ما حصل بالدراسة، فهو من يمه بنشر مثل ما يقول. هي عندي 2، واحد كمل ابتدائية وراح يشتغل، يوم يشتغل يوم ما يشتغل، وواحد كمل متوسطة يشتغل.
حجي هسه يعني عندك 2 واصلين و2 تقول ما تعلموا، يعني زعلان عليهم وتشعر بتقصير
بالنسبة لهم؟ احتمال يعني جهلها، بس هو خلى أخوه قدامك لأنه كمل دراسة. أي طبعا متأسفان عليهم لأن الدولة متطورة ولازم يكون عنده شهادة ولازم يواكب تعليمه. الابتدائية ما تكفي والمتوسطة ما تكفي، ومو عند الإنسان يوصل آخر شيء بالدراسة.
تعتقد بأن قصور الدولة بخلق فرص تعيين يعني أسهم باستشراء الجهل؟
شيء طبيعي، الدولة مساهمة فعلية، أهملت فرص العمل والشهادة والله تجلع شيء، فصارت اللي يجي يقول لك أنا صاحبي ما حصل، أنا شو حصل.
ملف الأمية في العراق يبدو أن خيوط الغزل فيه قد تعقدت مع كثرة الأسباب والمشاكل التي أدت إلى انتشار تلك الآفة، من بينها تعطيل دور القوانين التي تنص على إلزامية التعليم. مدير إعلام وزارة التربية وليد حسين أكد بأن تلك القوانين ما زالت نافذة إلا أنها غير مفعلة، مشيرا في ذات الوقت إلى وجود جملة من المشاكل الفنية والإدارية التي تعاني منها الوزارة أسهمت في تزايد نسب الأمية في المجتمع.
عملت وزارة التربية خلال الأربع سنوات الماضية على إزاحة كثير من المعوقات في سبيل تعلم الشخص العراقي، يعني هذا الشخص إذا كان شابا أو تلميذا. مخرجات وزارة التربية العام الماضي كانت 95,000 طالب وطالبة انتقلوا لمقاعد الجامعات، أما ما دخل إلى وزارة التربية هو 992,858 تلميذ، يعني نسبة بتصاعد كبير. المؤشر الذي أود أن أطرحه، هناك إقبال على المدارس مع ضعف إمكانيات الوزارة من حيث البنايات المدرسية، لأن الوزارة تعاني حقيقة من نقص حاد في عدد المدارس يصل إلى 5,318 مدرسة. موضوع مع الأمية يعني المواضيع التي شعت به الوزارة. الوزارة قبل 3 سنين تداركت هذا الموضوع ووضعت خطط، لا سيما أن نسبة الأمية في العراق تصل إلى 30%. هذه النسبة وضعنا لها الحلول والدراسات المستفيضة من أجل استقطاب هذا العدد، لأن أنت كما تعرف عندما تستقطب الأمي لديك جمهوران، جمهور ثانوي وجمهور أصلي هو الأمي نفسه. قبل أيام كان هناك فتح 18 مركزا لمحو الأمية في محافظة كركوك، أيضا هناك إقبال من قبل المواطنين الجميع للتعلم. ما نحتاج إليه هو دعم. خلال الفترة التي ذهب بها وزير التربية إلى باريس حصل على مساعدة من اليونسكو، مبلغ قد وصل إلى 5 ملايين دولار خصص من أجل موضوع محو الأمية، دفع رواتب الشخصيات التي تقوم بهذا العمل، أجرة الأوراق وما يدخل في العملية التعليمية. والحراك موجود لفتح مراكز يعني في بغداد والمحافظة.
القوانين والإجراءات التي ممكن تجبر أو تحاسب العائلة المقصرة في تعليم أبنائها،
كان هناك إلزامية والقانون لم ينقض بقانون آخر، قانون ملزم لحد الآن، لكن اهتمامات الدولة قد تكون حاليا يعني اهتمامات على القضايا الأمنية.
أنتم جزء من هذه الحلقة، أنتم المسؤولين عن تفعيل هذا القانون.
الوزارة ليست لديها سلطة، يعني هي الوزارة في كثير من الأحيان بحاجة إلى وزارتي الدفاع والداخلية من أجل توفير الأمن.
اليوم تتسامحون مع العائلة، مع الطفل الذي يتغيب يترك المدرسة، ما في إجراءات؟
كإجراءات في تطبيق إلزام التعليم حاليا لا توجد. المطلوب أنه يفعل هذا القانون، أيضا هناك بعض الإجراءات حتى تصل إلى محاكمات جزائية في من أجل زج الطلبة في المدارس.
وزارة التربية خاضت تجربة محو الأمية في فترة الثمانينات.
حاليا يعني هناك توجيه من لجان عليا وهناك هيئة عليا لمحو الأمية، والوزارات كلها معنية بمكافحة محو الأمية المتفشية حاليا.
الأمية آفة خطرة أخذت تنهش في جسد المجتمع العراقي بعد مرحلة التغيير من عام 2003 بشكل واضح، تمكنت من القدرات الذهنية والفكرية لعالم الطفولة وشريحة الشباب الذين تصاعدت نسب من لا يجيدون القراءة والكتابة منهم بشكل مقلق، أثار حالة من الإرباك لدى الجهات المراقبة والمسؤولة بعد أن أخذت مظاهر الجهل والتخلف تهدد نصف حاضر البلد وكل مستقبله، بحسب رئيسة مؤسسة الثراء الثقافية خالد النوفل.
وزارة التربية عندها مشروع كبير لمحو الأمية، وإحنا من المنظمات المشاركين بهذا المشروع. إن شاء الله بالأيام القلائل راح يبدي تطبيق هذا المشروع. هو شبه حملة، صح هي مو إلزامي.
ماذا عددتم من استحضارات لدعم هذه الحملة؟
المجال الأول أنه شجعنا الخريجين العاطلين عن العمل، بدينا بجمع المعلمين اللي راح يدرسون محو الأمية، ذولا خريجين من الشابات والشباب عاطلين عن العمل، خريجين تربية حصرا أو معهد أعداد المعلمين. الاتفاق والتنسيق موجود بيننا وبين لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة، كذلك وزارة التربية، أن نستغلهم بدراسة محو الأمية، بشرط أن يكون كل معلمة هي تجيب لنا 20 دارسة حتى نقدر أن احنا نفتح لها فرصة تعليم. إن شاء الله أن وزارة التربية راح تنظر كتعيين لهذول الخريجين على هذا المجال، وهي بنفس الوقت راح تكون العنصر المؤثر بالمنطقة أنه تجيب ذول الدارسين، تسوي لهم يعني مجال تنسيق وإقناع تثقيف حتى النساء الكبيرات. والله أنا جتي عندي عنصر البارحة تقول عمرها 75 سنة وحابة أنه تدخل، يعني لابد وأن تكون هذه الحكومة القادمة تبني أول أعمار الفكر.
سعد كامل لبرنامج أجيال.
المآسي الإنسانية والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الحروب ضاعفت من نسب الأمية في العراق، كان عنوان حلقة هذا اليوم من برنامج أجيال، حيث أعد لنا سعد كامل تحقيقا ينبهنا فيه إلى مدى خطورة آفة الأمية في العراق. شكرا وتحية منه لمستمعينا، ومني أنا أيضا فريال حسين ومخرج البرنامج نجيب بلاي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.